بن أبي موسى إن أخذه مع تقدير الثمن ليريه، فإن رضوه ابتاعه فهو مضمون بغير خلاف. قاله في القواعد: ويضمن بالقيمة، نص عليه في رواية ابن منصور وأبي طالب. وقال أبو بكر عبد العزيز: يضمن بالمسمى، واختاره الشيخ تقي الدين رحم الله الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: ولا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد. إذا كان العقد فاسدا لسبب من الأسباب، كعدم توافر الشروط أو وجود شيء من الموانع، فإنه لا يصح البيع، لا بد أن يرد. حصل البيع الآن، المشتري أخذ السلعة والبائع أخذ الثمن، ثم تبين أن البيع فاسد، فإذا يرد هذا البيع، يرد المشتري السلعة مضمونة عليه حتى ترد، وكذلك الثمن مضمون عند البائع حتى يرد. إذا كانت السلعة باقية والثمن باقيا فلا إشكال، لكن يحتاج إلى هذه المسألة إذا تلفت السلعة. هذا اشترى منه شاة ب500 ريال مثلا، عقده في المسجد مثلا، أو فيه شيء يعني بيع فضولي أو نحو ذلك، يعني إما عدم توفر شرط من الشروط السبعة الماضية أو لوجود سبب يمنع صحة البيع. مثال هنا: العقد كان في المسجد، باع عليه شاته: تبيع شاتك يا فلان؟ قال له: كم؟ 500 ريال. أخذها المشتري ولم يعطه الثمن، ثم ماتت هذه الشاة، ولو كان بفعل الله، ولو ماتت بغير تعدي ولا تفريط فهي مضمونة، ماتت بأمر الله، ما تعدى ولا فرط، لكن الشاة ماتت. فالآن قد بيعت ب500، هل نقول هي مضمونة لكن ماذا يدفع؟ هل يعطي المثل؟ نقول: هات شاة مثلها وردها إلى البائع، وإلا الثمن كم القيمة، كم قيمتها في السوق، وإلا المسمى. عندنا الآن ثلاثة أشياء: المسمى 500، والشاة تساوي في السوق 600 مثلا، وعندنا المثل، فهل يرد المثل ولا يرد الثمن الذي وقع عليه هذا العقد الفاسد، أو يرد القيمة ما تساوي في السوق؟ ذكر المؤلف هنا أقوالا، وأصح هذه الأقوال أنه يرجع أولا إلى المثل، يرجع إلى المثل، فنقول: لو أنت أخذت شاة بهذه الأوصاف رد عليه مثلها، فيطلب شاة في السوق بهذه الأوصاف، من جهة النوع، من جهة السن، من جهة السمن، وذكر وأنثى ونحو ذلك، كل ما يختلف به الثمن. ما وجد تلك الشاة، ذهب إلى السوق وبحث، ما وجد بهذه المواصفات. الآن هل نرجع إلى القيمة ولا نرجع إلى المسمى؟ فيه قولا، منهم يقول يرجع إلى القيمة لأن العقد فاسد، العقد فاسد فلا يترتب عليه أثره، العقد وجوده كعدمه، وهذا أخذ شاة من هذا الشخص، كم قيمتها؟ 600. يقول له: ادفع 600. لكن يقول البائع: رضي ب500، كيف أنا أدفع 600؟ قالوا: لأن العقد فسد، فأنت أخذت مال الغير وهذه قيمته. لو رضي البائع وقال: أنا ما أريد إلا 500 فقط، ما في إشكال أصلا، لكن يمكن أن البائع لما قيل له: ترى القيمة 600، قال: نعم أنا أريد القيمة. صحيح لو باع ب500 لكنه ما أتوقع، أو يعني تساهل في البيع وما استقصى، لكن لما علم أن القيمة 600 طالب بها، قال: أنا أريد الآن 600. فالأرجح هنا أنه يرد عليه المسمى، لأن هذا هو الذي دخل عليه ورضي صاحب السلعة بخروج سلعته من ملكه بهذا الثمن، فلا يكلف أو لا يطالب المشتري بأكثر مما طلب البائع ولو كان العقد فاسدا، لكن هذا هو الذي رضيه. وقد يكون بالعكس، قد تكون هذه الشاة ما تساوي إلا 300 في السوق أو 400، وباعها بهذا العقد الفاسد ب500، فنقول ادفع المسمى، ادفع المسمى لأن هذا هو الشيء الذي تراضي عليه. طيب لو قال هذا في تصحيح للعقد، هذا الآن إذا قلنا ادفع المسمى معناه أننا أمضينا العقد والعقد فاسد، كيف يعني كيف الجواب عن هذا الإشكال؟ واضح الإشكال ولا لا؟ إذا أمضينا، إذا قلنا ادفع المسمى معناه صححنا أمضينا العقد، دعنا من كلمة صححنا، معناه أمضينا العقد، العقد فاسد، فكيف ننفك عن هذا الإيراد؟ ها حسن، والسلعة تلفت، السلعة تلفت، لو كانت السلعة موجودة لقلنا ترد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اردده لما اشترى له بلال رضي الله عنه تمرا بتمر بيع ربوي، قال اردده، التمر موجود وذاك موجود، قال اردده، فلكن هنا السلعة قد تلفت فلا يظلم هذا ولا هذا لأنهم تراضوا على هذا، المشتري رضي بدفع 500 والبائع رضي أن تخرج من ملكي 500، ولو قيل له 400 ما رضي، فلا يذهب ملكه عنه بغير الثمن الذي رضي به، ولا حيلة في رد العقد لأنه قد ماتت الشاة فلا يمكن رده، فيرجع إلى قيمة إلى المسمى. هذه قاعدة عند شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه إذا فسد أو بطل عقد من العقود فإنه يرجع فيه إلى المسمى وليس إلى قيمة أو أجرة المثل. واحد استأجر عاملا، استأجر أو كان مثلا عقد مزارعة أو مضاربة أو نحو ذلك، ثم بطل العقد بسبب أو آخر، فهل يعطى المزارع أجرة المثل ولا يعطى المسمى القسط من المسمى؟ الراجح أنه يعطى القسط من المسمى لأن الأجرة قد تكون أكثر وقد تكون أقل. أما زارع شخصا يزرع له هذه، يسقي له هذه المزرعة بنصف الثمرة، وهذه الثمرة محصلها 10,000، معناه أن العامل رضي أن يساقي ليأخذ 5,000 على النصف، ثم بطل العقد، مرض العامل ولم يستطع العمل في نصف المدة، فهو يستحق 2,500 لأنه عامل نصف المدة. ولو رجعنا إلى الأجرة، أجرة ما مضى عامل 4 أشهر 5 أشهر، لو رجعنا الأجرة قد تكون أجرة 4,000، فيظلم صاحب الأرض صاحب المزرعة، وقد تكون الأجرة 1,000 ريال فقط، فيظلم العامل لأنه رضي أن يعمل هذه السنة 5,000، فلما عمل نصف المدة ونظرنا في الأجرة فإذا هي 1,000 وهو يستحق 2,500. فهذا هو العدل، أنه يعطى القسط من المسمى وليس أجرة المثل. قالوا كذلك المقبوض على وجه السوم، أي يكون مضمونا، واحد سام السلعة وقال سأخذها كما يفعل كثير من الناس، قال سأذهب إلى البيت أريها الأهل وإن رضوها ولا رضتها، ثم سرقت، أخذ شيئا من السلع ثم سرقت، فهو ضامن لها حتى يردها، فهو مضمون بغير خلاف ويضمن بالقيمة نص عليه، والرواية الثانية يضمن بالمسمى وهي الأقرب للعدل. ما يجوز، هذا محرم. نعم، وقل أنت الآن تتصرف في شيء حرام عليك، الثمن حرام على البائع والسلع حرام على المشتري، كأنه يتصرف في ملك الغير بدون إذن. اللي وقع عليه العقد، الذي وقع عليه العقد الذي تبايعوا به، والقيمة في السوق ما يساوي في السوق. يعتدان من جديد بدون مين مشكلة السلع، حتى لو قبض هذا وقبض هذا يعقد من جديد، ما في شيء، يعقدون من جديد ولو كانت السلع عند هذا والثمن عند هذا يجددان العقد.
رحمه الله. باب الشروط في البيع، وهي قسمان: صحيح لازم وفاسد مبطل للعقد. فالصحيح كشرط تأجيل الثمن أو بعضه، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، الآية، أو رهن أو ضمين معينين، لأن ذلك من مصلحة العقد. أو شرط صفة في المبيع، كالعبد كاتبا أو صانعا أو مسلما، أو الأمة بكرا أو تحيض، والدابة هملاجة أو لبونا أو حاملا، والفهد أو البازي صيودا. فإن وجد المشروط لزم البيع لصحة الشرط. قال في الشرح: لا نعلم في صحته خلافا، وإلا فللمشتري الفسخ لفقد الشرط، ولحديث المسلمون على شروطهم. وقال شريح رحمه الله: من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه، ذكره البخاري. أو أرش فقد الصفة المشروطة إن لم يفسخ، كأرش عيب ظهر عليه، وإن تعذر رد تعين أرش كمعيب تعذر رده.
باب الشروط في البيع، وهي قسمان: صحيح لازم وفاسد مبطل للعقد. يعني لما تم الكلام على شروط البيع، الآن شرع في ما يتعلق بالشروط في البيع، وبينهما فرق واضح. الشروط في البيع هذه تتوقف عليها صحة البيع، وهي تتلقى من الشارع لا من المتعاقدين. وأما الشروط في البيع هذه لا تتوقف عليها صحة البيع، لو باعوا بدون شروط كما هو الغالب فالبيع صحيح، لكن وهذه أيضا تكون لا تتلقى من الشارع، إنما ينشئها المتعاقدان. هذا شيء يرجع إلى المتعاقدين، إن شاء اشترط وإن شاء تبايع بدون شروط. فهل تصح هذه الشروط؟ نقول فيها تفصيل. الأصل الصحة، لقوله عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود: المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حلل، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. والحديث فيه ضعف لكن له شواهد يتقوى بها. فهذا هو الأصل في الشروط، أنها صحيحة وجائزة ويترتب عليها صحة العقد. فإذا وفى بالشرط صح العقد، سواء كانت في المعاملات أو كانت في النكاح، كما جاء في حديث عقبة رضي الله عنه الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: إن حق الشروط أن توفوا، حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. هذه أشد الشروط وأعظم الشروط، والوفاء بها أعظم وألزم من غيرها من العقود، لأنه يترتب عليها حل الفرج. فإذا وفى بالشرط حلت له المرأة، وإذا لم يوفي فإن المرأة لا تحل، يكون العقد باطلا، فيكون النكاح أو الجماع زنا. إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. هذا هو الأصل، أن الشروط مباحة رحمك الله، ولكن هناك شروط تنافي العقد، هذه تكون شروطا باطلة، كما استثناها النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إلا شرطا حل حراما أو حرم حلالا. إذا كان في شرط فيه شيء من هذا فإنه يبطل، سيأتي الكلام فيه إن شاء الله. قال: فالصحيح كشرط تأجيل الثمن أو بعضه، هذا ما في إشكال أنه صحيح، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. إذا أجل شيئا من الثمن هذا بيع دين، قال: اشتريت هذه السلعة 10,000، أنقدك 5 و5 بعد سنة، هذا بيع دين، بعضه نقد وبعضه دين، فلا إشكال في جوازه. أو رهن أو ضمين معينين، قال بيعك هذه هذا البيت لكن بشرط أن يكون مرهونا، أرهن هذا البيت أو ترهنني أرضا أو تأتي بغارم كفيل غارم، فهذا أيضا شرط صحيح لأنه لما فيه من تأمين أو من حفظ حق البائع، أو شرط صفة في المبيع كالعبد كاتما أو صانعا أو مسلما إلى آخره، كل هذه الشروط صحيحة. اشترى عبدا لكن اشترط فيه أنه يكون كاتبا أو صانعا، أو الأمة تحسن الغزل، أو الدابة هملادة يعني تمشي مشيا سريعا غير حرون، فإن وجده حرونا فله الفسخ ونحو ذلك، دابة هملادة أو لبونا أو حاملا، والفهدي أو البازي صيودا، فإن وجد المشروط لزم البيع لصحة الشرط، إذا لم يوجد فإنه لا صح، لا صح البيع إلا بوجود الشرط، لأن المشتري إنما اشتراه بهذا الشرط، قال اشتريت منك هذا العبد بشرط أن يكون كاتبا، مفهومه إن لم يكن كاتبا فإنه لم يشتره، فإذا لم يكن كاتبا ليس بينهما بيع. قال لا نعلم، قال في الشرح لا نعلم في الصحة خلافا، وإلا فللمشتري الفسخ، سواء كان هذا بقصد من البائع أو بغير قصد، إن البائع قد يكون قاصدا، يعني شرط العبد أنه كاتب وهو يعلم أنه لا يحسن الكتابة، أو يكون قد نسي أو التبس عليه الأمر أو نحو ذلك، فشرط هذا الشرط يظن أن السلعة كذلك وليست كما ظن، فإذا تبين أنها على خلاف الشرط فللمشتري الفسخ، وإلا فللمشتري الفسخ لفقد الشرط، ولا حديث المسلمون على شروطهم. وقال شريح رحمه الله من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه، ذكر البخاري، إذا شرط طائعا فهو عليه لأنه رضي بهذا الشرط. أو أرش فقد الصفة، يعني إما أن يفسخ البيع وإما أن يقول أعطني الأرش، العبد الكاتب بـ10 والعبد الذي لا يحسن الكتابة بـ8، اشتراه بـ10 على أنه كاتب، فلما جاء فإذا هو لا يحسن الكتابة فالمشتري إما أن يفسخ وإما أن يأخذ الأرش، يقول هذه صفة فاتت قيمتها 2000، أعطني 2000 وأنا أقبل هذا العبد، لكن هل يلزم البائع بذلك؟ يقول لا، إن تراضوا لا يلزم واحد منهم، والأصل الفسخ، اشترط العبد كاتب أن العبد كاتب ولم يكن كذلك فالأصل الفسخ، وهذا تراضي الأرش تراضي، إذا تراضوا على ذلك فلا بأس. بعض العلماء يقولون إذا كان البائع غاشا فإنه يخير المشتري، لماذا؟ لأن البائع هو المخطئ، هو الذي غش المشتري، يعلم أن العبد غير كاتب ومع ذلك اشترط أنه كاتب غشه، فلما تبين غير كاتب رجع إليه قال أعطني 2000، فإذا دفعت 10 على أنه كاتب أعطني 2000، قال البائع لا أنا ما أعطيك 2000، إما أن تأخذ العبد وإما أن ترد، والمشتري أعجبه العبد لما أخذه البيت، وجد فيه ميزات، وجد فيه صفات وأشياء جميلة فارتاح له، لكن يقول ما يساوي 10، خدعني، صحيح أن ارتحت للعبد وأريده يشتغل في مزرعة أو في شيء ثاني ولكن ما يساوي 10، فرجع إلى البائع وقال أنا أريد العبد لكن أنت أخذت 10 فأعطني 2000 الأرش، قال البائع أبدا ما أعطيك شيء، جاز لك العبد تأخذ بـ10 وإلا رده. هذه صورة المسألة. بعض العلماء يرى أن المشتري له الخيار مطلقا، الخيار للمشتري إما أن يفسخ وإما أن يقبل وليس البائع، بعضهم يتوسط ويقول إذا كان البائع غاشا فإن الخيار للمشتري وإلا فإنه ليس إلا الفسخ، والقول الثالث أنه لا خيار للمشتري مطلقا حتى لو كان البائع عالما وغاشا. ويستدلون بحديث المصرات، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من اشترى شاة المصرات فهو فيها بالخيار 3 أيام، إن شاء رضيها، إن شاء إن رضيها أمسكها، وإن لم يرضها فسخ، وإلا ردها، إن شاء إن رضيها أمسكها وإلا ردها. وجه الاستدلال بهذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، وجه الاستدلال أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل خيارا للمشتري، مع أن البائع متعمد ولا لا؟ متعمد، لأنه صر الأخلاف وجمع اللبن. المصرات التي تصر أخلاف وتربط الحلمة حتى لا يخرج اللبن، وتترك 2-3 أيام حتى يجتمع لبن كثير ويكبر الضرع، فيظن المشتري أنها تحلب هذا اللبن كل يوم، وهذا غش. ومع ذلك لم يخير النبي صلى الله عليه وسلم المشتري، قال: إن رضيها أمسكها وإلا ردها وصاع من تمر، ولم يجعل له خيارا. هذا الدليل. من جهة التعليل يقولون: إن البائع هذا ملكه، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. هذا البائع، هذا العبد ملكه، يقول: أنا ما أرضى يخرج ملك إلا بعشرة، كيف كنت المشتري؟ ما غصبتك، تريد أن تأخذ بعشرة وإلا ترك. يقولون: كيف نخرجه من ملكه وهو لم يرضى إلا بعشرة والمشتري ما عليه ضرر؟ نقول للمشتري: أنت الآن تستطيع أن تفسخ، فإذا كنت تريد العبد هذا متمسكا به، أن المشتري لا يتمسك بالسلعة إلا إذا أعجبته، رأى فيه ميزات ورأى فيه صفات جيدة فأعجبه حبا يتمسك به، نقول له: إذن ادفع 10، لأنه ما رضي إلا بعشرة، وأنت ترى هذا العبد جيدا، فقد تكون تلك الصفات تقابل ما فات، وإذا لم يكن فيه ميزة عندك فإنك سترده. مثل الذي اشترى المصرات وزاد في الثمن، يعني معروف أن الشاة اللي تحلب لبنا كثيرا ستكون أكثر، زاد في الثمن، لكن لما بقي 3 أيام وجد فيها شيئا حسنا من جهة أخرى عجبته من جهة ثانية فرضي بها، قال: ما قال هي زادت من جهة وفيها صفات من جهة، فإن لم يكن فيها صفات جيدة أبدا فإنه سيرد، وليس هناك شيء يضطره للإمساك. فأقرب يعني الأقوال أنه لا خيار للمشتري، لا خيار له إلا إذا رضي البائع فالأمر واضح، أما إذا أبى البائع فيخير المشتري بين الإمساك والفسخ فقط، إما أن يمسك وإما أن يفسخ.
قال رحمه الله: ويصح أن يشترط البائع على المشتري منفعة ما باعه مدة معلومة، كسكن الدار شهرا وحملان الدابة إلى محل معين، نص عليه لحديث جابر رضي الله عنه أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة، متفق عليه. ويصح أن يشترط المشتري على البائع حمل ما باعه إلى موضع معلوم، فإن لم يكن معلوما لم يصح الشرط، فلو شرط الحمل إلى منزله والبائع لا يعرفه لم يصح الشرط، أو تكسيره أو خياطته أو تفصيله. احتج أحمد رحمه الله في جواز الشرط بأن محمد بن مسلمة رضي الله عنه اشترى من نبطي حزمة حطب وشارطه على حملها، واشتهر ذلك فلم ينكر، قاله في الكافي. ولأن ذلك بيع وإجارة، ولا يجمع بين شرطين من ذلك، وإن جمع بين شرطين من غير النوعين الأولين كحمل حطب وتكسيره وخياطة ثوب وتفصيله بطل البيع، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمرو رضي الله عنهما رواه الترمذي. قال الأثرم رحمه الله: قيل لأبي عبد الله رحمه الله: إن هؤلاء يكرهون الشرط، فنفض يده وقال: الشرط الواحد لا بأس به، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرطين في البيع، أي في حديث عبد الله بن عمرو، رواه أبو داود والترمذي وصححه. وروي عن أحمد في تفسير الشرطين المنهي عنهما أنهما شرطان صحيحان ليسا من مصلحة العقد، أي ولا مقتضاه.
ويصح أن يشترط البائع على المشتري منفعة ما باعه مدة معلومة كسكن الدار شهرا وحملان الدابة إلى محل معين. هذا واضح أنه جائز ولا إشكال فيه، لأن هذا فيه مصلحة للمشترط ورضي الطرف الآخر، فهذا من الشروط الصحيحة. منفعة ما باعه مدة معلومة، يعني باعه بيتا وقال بشرط أن أسكن هذا البيت شهرا، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، والمشتري لا يستحق البيت إلا بعد شهر، يسكنه شهرا، لكن لابد أن يحدد هذا الشرط، حدد المدة، لأنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الثنيا إلا أن تعلم، إذا استثنى شيئا لابد أن يقول بعتك هذا البيت إلا وأسكنه شهرا، أو بعتك هذه الغنم إلا واحدة ما يصح، إلا واحدة ما يصح، لأن هذه الواحدة سيختلفون عليها إذا كانت الغنم تختلف، هذا هو الغالب، لا بد أن يحدد إلا هذه الشاة، بعتك هذه السيارات إلا هذه، لا بد من التحديد. فإذا هذا الشرط أو الاستثناء، لأن الاستثناء شبيه بالشرط، قل بعتك هذا واستثنيت كذا شرط، بعتك هذه الغنم استثنيت هذا، كأنه بشيء يقول بشرط أن هذه لي، فلا بد من التحديد. استثنى مدة لا بد أن تضبط، استثنى شاة أو سيارة أو ثوبا من ثياب فلا بد أن يعلم. يقول نص عليه حديث جابر رضي الله عنه أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره من المدينة، متفق عليه، لو كان في سفر وبحاجة إلى هذا البعير فاشترط ظهره إلى المدينة وقبل النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا البيع كما يعني معلوم في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام اشتراه ثم رده على جابر رضي الله عنه، إنما هذا من باب الملاطفة ومن باب حسن المعاملة وإظهار الشفقة والرحمة بجابر رضي الله عنه، لأنه كان قد مات أبوه عبد الله رضي الله عنه في استشهد في أحد وترك دينا كثيرا وتسع بنات، ولم يترك إلا ولدا واحد وهو جابر رضي الله عنه، فتحمل حملا كثيرا، بنات من جهة ودين من جهة، ولا هنا ولا هناك شيء من يعني المال الذي ترك أبوه عليه دين كثير. فالنبي عليه الصلاة والسلام وقف معه وقفة عظيمة، ولأن أباه مات شهيدا في أحد فقضى دينه، لما جمع الثمار جذ فإذا هو قليل والدين أكثر من الثمر بكثير، فطلب من اليهودي أن ينظره فأبى، فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليهودي فطلب منه أن يسقط بعض الدين ويأخذ الموجود فأبى، فطلب منه أن ينظره فأبى، يعني اليهود لا يرقبون في مل إلا وللمال، شد الناس عداوة للمسلمين وهم أحب الناس للمال وشدهم حرصا عليه، فأبى أن يقبل شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لا في الوضع ولا في التأجيل، وأبى إلا أن يأخذ حقه كاملا، يعني سيضطر يمكن يأخذ المزرعة إذا حل الدين ولم تفي الثمرة ولم يرضى الدائن بالتأجيل أو الوضع سيأخذ المزرعة ويبقى جابر رضي الله عنه بلا مال. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لجابر جذ نخلك وصنف كل نوع على حدة، ففعل، قال فإذا فرغت فأذني، ففعل رضي الله عنه. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام دخل بستان جابر ورأى النخل، رأى التمر مصنفا، فنام في العريش أكل من التمر ثم نام ثم قام ثم أكل ثم دعا جاءه بماء وشرب، ثم قال أدع اليهودي فدعا، فقام النبي عليه الصلاة والسلام على التمر فدعا وبارك، دعا بالبركة في هذا التمر وقام حضر القضاء، قال اقضي يا جابر، فقضاه جابر رضي الله عنه حتى أخذ كل ما له والتمر لم ينقص أو لم ينتهي، فقضى الله دينه وبقي له تمر كثير ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. ثم تأخر في الجيش، قد ركب جملا ضعيفا قد أعيا وصار في آخر الجيش، فتأخر النبي عليه الصلاة والسلام قال يا جابر ما لي جملك؟ قال عليل. فنخسه النبي عليه الصلاة والسلام بعصا كانت معه ودعا له فانطلق قدام الجيش قدام الإبل يسير من السرعة والنشاط ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك دعا أبو لطفة مرة أخرى قال تبيعني جملك يا جابر؟ قال قلت هو لك يا رسول الله. استحيا بعد هذا كله قال هو لك يا رسول الله. قال لا بعني. فطلب ثمنا ثم ما كسه يعني كاسره يعني قال ثمن. ثم النبي عليه الصلاة والسلام صار يقلل من هذا الثمن فاشتراه بأربع دنانير. ثم فلما قدم المدينة جاء جابر رضي الله عنه بالجمل فأمر بلالا أن ينقده الثمن وأن يزيده. قال انقده وزد فزاده دانقا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام خذ الثمن والجمل أتظنني أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ الجمل والدراهم والدنانير. فأخذهما أخذها جميعا رضي الله عنه صلى الله عليه نبينا محمد وعلى آله وصحبه. المقصود أن هذا الشرط شرط صحيح لا إشكال فيه. قال بعتك هذا الجمل واستثني أن أركب عليه إلى كذا أو كذا فلا بأس، لكن لا بد أن تكون المسافة معروفة. ويصح أن يشترط المشتري على البائع حمل ما باعه. باعه حطبا قال بشرط أن تحمله معي إلى البيت، شرط صحيح لكن بشرط أن يكون البائع يعرف البيت لأنه يختلف، قد يكون بعيد يقول وأين البيت، إما أن يعرفه وإما أن يصفه له. الله في الحارة الفلانية في المكان الفلاني، إذا عرفه اتضح الشرط، هذا شرط صحيح والمكان معروف ليس فيه غرر. قال يصح أن يشترط المشتري على البائع حمل ما باعه إلى موضع معلوم، فإن لم يكن معلوم لم يصح الشرط. قال أو تكسيره أو خياطته، تكسيره يعني الحطب، إذا كان حطبا قال اشتري منك هذا الحطب بشرط أن تكسره، أو هذا الثوب بشرط أن تخيطه. إذا قيل ثوب في لغة عند العلماء أو الفقهاء يعني في اللغة المراد به إيش؟ القماش غير المخيط يسمى ثوبا. فإذا خيط صار له اسم على حسب ما خيط، إما يسمى قميصا أو سراويل أو نحو ذلك، لكن العرف الآن يقولون ثوب. إذا قال العام ثوب الآن فيريد به القميص، والقميص يطلقونه على اللي يكون إلى نصف البدن على قميص بنطلون، لكن لو قلت قميص ما يفهم العام إلا القميص اللي إلى النصف إلى نصف البدن. كل حال هذا اختلاف في الاستعمال، هذا اختلاف، إذا اختلف العرف مع اللغة فإنه يرجع إلى اللغة، يرجع إلى المعنى الشرعي، فإن لم يكن له معنى شرعي يرجع إلى المعنى اللغوي. أما العرف فهذا اصطلاح الحادث الخطأ أن تحمل عليه نصوص الكتاب والسنة. ولو تكسيره خياطته وتفصيله، احتج أحمد رحمه الله في جواز الشرط بأن محمد ابن مسلم اشترى من نبطي حزمة حطب شرطه على حملها واشتهر ذلك فلم ينكر. هذا هو الأصل، مسلمون على شروطهم، ولأن ذلك بيع وإجارة ما في مانع، كأنه يعني باع واستأجره بنفس القواقيم، وقال اشتري منك هذا الحطب وتكسره بمئة، كأنه جمع العقدين معا، البيع الحطب يساوي 80 والتكسير أجرته 10-20، فقال بمئة جميعا، جمع بين عقدين ما في مانع، لا مانع، يعني كأنه قال بعني الحطب ب80 وكسره ب20، قال قبلت، النتيجة واحدة، قال اشتريت منك هذا الحطب بشرط أن تكسره ب100، ومعلوم أن البائع سيزيد في الثمن إذا شرط التكسير، فبدل أن يفرض في عقدين جمعوها في عقد واحد. ولا يجمع بين شرطين من ذلك، يعني من الشروط الخارجة عن مصلحة المبيع، لأن المذهب يقسمون الشروط إلى قسمين: شرط لمصلحة المبيع كمثل ما تقدم ليكون الثمن مؤجلا أو برهن أو كذا، أو المبيع كالعبد كاتبا أو كذا، هذه مصلحة المبيع مصلحة العقد، وشروط خارجة عن العقد، شروط خارجة عن العقد، يعني مو بالشرط في الحطب أن يكون جيدا أو من النوع الفلاني وكذا، لا هذا شيء خارج. تشتري الحطب وتكسره، تكسير ما له علاقة بالعقد، وكذلك لو اشترط خياطة الثوب ما له علاقة بالعقد، أو إيصال السلعة ونحو ذلك. يجعلون الشروط هذه نوعين، الشروط الجائزة يقسمون نوعين، نوع من مقتضى العقد ولمصلحة العقد، وشروط أجنبية عن العقد، مثل لو قال بيعني بيتك قال بشرط أن تبيعني سيارتك، ما له علاقة بالبيع، شرط أجنبي عن البيع، لكنه شرط جائز لأنه ما في محظور. لكن يقولون هذه الشروط الأجنبية لا يجوز الجمع بين شرطين منها، أما التي من مصلحة العقد هذه ما في مانع أنه يجمع أكثر من شرطين، شرطين وأكثر. قل اشتريت هذا العبد بشرط أن يكون كاتبا وخصيا وكذا وشاعرا وكذا، يعني عدة شروط ما في مانع، ولو بلغت ما بلغت. كذلك ما يتعلق بالثمن لو اشترط شروط في الثمن ما في مانع، لكن الشروط الخارجة عن العقد هذه لا يجوز إلا واحد على المذهب، فإن شرط اثنين بطل العقد. ما هو الدليل؟ قالوا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما الذي رواه أبو داود والترمذي وسنده حسن، قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم تضمن، ولا بيع ما ليس عندك. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الأمور، عن هذه الأشياء: لا يحل سلف وبيع، السلف القرض لا يحل سلف وبيع. لماذا؟ لأنه يؤول إلى الربا، يقول يا فلان أقرضني 100,000 جزاك الله خير وردها لك بعد سنة، قال أبشر ما عندي مانع، سأقرضك 100,000 ترجعها 100,000، أنا ما أريد الربا لكن شرط بيع علي سيارتك. قال أبشر أبيع عليك سيارتي، السيارة تساوي 50,000، سيشتريها بكم؟ ها؟ سيضطر البائع أن يبيعها بكم؟ مثلا 40,000. لماذا؟ لأنه محتاج للقرض، ولو قالوا ب50 قال لا لا قال ب50 بشريها ب40 42 43 على حسب النسبة التي يريدها من قرض المئة، فهذا يفتح باب الربا، لأنه في الغالب أن البائع اللي هو المقترض لن يستقصي في الثمن، لا شك في ذلك، لأنه محتاج إلى أن يبيع سيارته من أجل أن يأخذ المئة، لأنه في موقف ضعف لا يستطيع أن يستقصي في الثمن، ويكون هذا الذي يعني خصمه من الثمن مقابل إيش؟ القرض. كل قرض جرى نفعا فهو ربا، فالنبي عليه الصلاة والسلام سد الأبواب التي تؤول إلى الربا لعظم شأنه وشدة خطره. طيب ولا شرطان في بيع، ما هو المحظور من الشرطين في البيع؟ هذا أشكل على كثير من أهل العلم، كثرت الأقوال في هذا. الإمام أحمد رحمه الله كما سمعنا قسم الشروط إلى قسمين: شرط في من مقتضى العقد ومصلحة العقد، وشرط أجنبي، حمل الحديث على الشرط الأجنبي، لكن يقال ما في فرق واضح، كون اشترط أن العبد خصي وكاتب وأبيض وكذا وكذا، ولا اشترط أنه يحمل الحطب ويكسره حمل وتكسير، ما في فرق، هذه مصلحة وهذه مصلحة، ما في فرق واضح، وكلها شروط، وليس هناك دليل يدل على التفريق بين هذه وهذه. الحديث عام: ولا شرطان في بيع، وهذا اشترط أن يكون العبد أبيض وأن يكون خصي وأن يكون كاتب، هذه ثلاثة شروط: شرط كذا وشرط كذا وشرط كذا، فإما أن يشملها الحديث كلها وإما أن لا يشملها. فما في يعني دليل على التفصيل والتفريق بين هذه وهذه. وذهب ابن القيم رحمه الله إلى أن المراد بالشرطين بيع العينة. كيف ذلك؟ أولا ما هو بيع العينة؟ بيع العينة أن يبيعه السلعة، أن يبيع السلعة عليه بثمن مؤجل ثم يشتريها بأقل منه نقدا. يبيع عليه هذه السيارة ب50,000 مؤجلة إلى سنة. اشتريت السيارة ب50، اشتريت كتب عليه بعت زيدا السيارة الفلانية ب50,000 إلى سنة. إذا تم البيع قال تبيع السيارة؟ قال نعم. بكم؟ ب40 نقد. آخر قال اشتريت، خذتها منك ب40 نقد، وأعطاه 40 نقدا وكتب عليه كم؟ 50. هذه الآن حيلة على الربا. هو المشتري زيد لا يريد سيارة ولا شيء، إنما يريد 40,000، كان حاجته في 40، عنده حاجة ل40,000 وليس عنده نقد، ولم يجد أحدا يقرضه، فذهب إلى هذا المرابي وقال أنا أحتاج ل40,000. قال خذ السيارة هذه ب50، إذا خذها هي تساوي 40 نقدا. اشتراها منه ب40 نقدا، فاحتالوا على الربا. بدل أن يعطيه 40 ويكتب عليه 50، هذا ربا صريح. باع السيارة ثم اشتراها، والنتيجة واحدة، بيعتين في بيعة. وش البيعتين؟ هذه صورة بيعتين في بيعة. بيعة الأولى المؤجلة، والبيعة الثانية المنقودة. هذه بيعتين في بيعة. ابن القيم رحمه الله يقول هي الشرطان في بيع أيضا، لكن يشكل هذا، قال ولا شرطان في بيع. أما بيعتين في بيعة هذا واضح، التفسير صحيح، وإن كان في خلاف في تفسير البيعتين في بيعة، لكن هذا هو القول الصحيح بلا شك. من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا. الحديث انطبق على هذا تماما. من باع بيعتين في بيعة، بيعتين في بيعة هي الحقيقة بيعة واحدة، اللي هي يعطيه 40 ياخذ ويكتب عليه 50، لكن باعوا مرتين فله أو كسهما أو الربا. الذي نقد 40 له أو كسهما، له كم؟ 40 فقط، لأنه أقرضه 40 فله 40 فقط. فإن زاد فقد أربع، فله أو كسهما أي 40 أو الربا إن أخذ 50. إذا الحديث ينطبق على بيع العينة تماما، لكن كيف ينطبق على ولا شرطان في بيع؟ يعني في شيء من يعني التأويل. قال المقيم رحمه الله إن الشرط يطلق على البيع، لأن المتبعين اشترطا البيع فصار شرطا، صار شرطا عليهما أن البيع ملزم. فيقول إنه يسمى العقد شرطا لأنه كالشرط الملزم، أن إذا تباع التزموا العقد كالتزامهم للشرط. فقل لا شرطان في بيع، يعني لا بيعتين في بيع. قل هو نفس حديث من باع بيعتين في بيعة، لكن عبر عنه بالبيع مرة وعبر عنه بالشرط مرة. هو على كل حال فيه نوع يعني إشكال هنا، لكن الذي يقوي قول ابن القيم رحمه الله أنه لا يظهر سبب وحكمة لتحريم الشرطين النافعين، مع أن الحديث حديث عمرو بن عوف على الأصل المسلمون على شروطهم إلا شرطا، حرم حلالا أو حل حراما، يعني هذا هو الذي يحرم، اللي فيه غرر فيه ربا فيه شيء محظور شرعي هو الذي يحرم. أما كون اشترط شروطا مباحة فلا مانع، المسلمون على شروطهم، هذه شروط نافعة مباحة ليس فيها غرر وليس فيها ربا، فما هو وجه المانع؟ يعني هذا الذي يقوي قول ابن القيم، وهو أقرب الأقوال أنه يحمل على بيع العينة، وأن الشروط الأصل فيها الصحة والإباحة، وأنها لازمة إلا إذا كان فيها محظور شرعي. قيل لأبي عبد الله إن هؤلاء يكرهون الشرط، يعني الأحناف والشافعية، فإنهم يحرمون الشرط مطلقا ولو كان واحدا، لحديث ورد في هذا فيه نهي عن الشرط، لكن الحديث ضعيف. ذلك الإمام أحمد رحمه الله أنكر هذا القول، قال فنفض يده وقال الشرط الواحد لا بأس به، لأن الحديث الذي ورد بالنهي عن شرط هذا ضعيف، فالحديث ضعيف، إذن الأصل صحة الشرط. كيف يصح النهي عن شرط واحد والحديث المسلمون على شروطهم إن حق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم بها الفروج؟ لو صح النهي عن شرط واحد لانسد باب الشروط وحرمت على الإطلاق، لكن من يحرم شرطين كالإمام أحمد رحمه الله في هذه الرواية يحمل الشروط على إيش؟ على أحد أمرين، إما الشرط الذي مصلحة العقد أو شرط واحد، إن شباب الشروط ما انسد. فعلى كل حال هذه المسألة فيها شيء من الإشكال في توجيه الحديث، لكن كما سمعنا أقرب ما يقال هو ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله. ما في معنى تأجر عليه سنتين، ما في معنى. لا يثبت هذا، ما يجوز. في فتوى من هيئة كبار العلماء بالتحريم لأنه خداع، هذا غرر وظلم للمشتري، بس بعض الناس ما يتبين وجه ذلك. الإيجار المنتهي بالتمليك، يعني نضرب مثال، هذا شخص عنده بيت وهذا البيت يؤجر في السنة ب20,000، هذه أجرته في السوق ما يساوي أكثر من 20. طيب جاء شخص قال يا أخي بيع علي البيت بكم؟ قال ب500,000، اشترى ب500,000 مقسطة أقساط سنوية، كم سيكون القسط؟ 20 ولا أكثر؟ قطعا سيكون أكثر، لأنه لو كان القسط 20 من المظلوم هنا؟ البائع، لأنه شو الفائدة من البيع؟ أنه هو يدخله 20 سنويا وهو على ملك البائع، إذا ما الفائدة من البيع؟ يبيع عليه قسط عليه على 20,000 سنويا، هذا ما يفعله عاقل. إذا معناه سيزيد في القسط، يجعله 50 مثلا لأنه بيع، قال بشرط أنك تدفع كل سنة 50,000، باعه عليه ب500 مقسطة 10 سنين كل سنة 50. هذا المشتري بدأ يدفع كل سنة 50 حتى وصل إلى أن دفع جزء 300 200 400 أيا كان، ثم عجز عن السداد. إذا عجز عن السداد ماذا يصنع البائع؟ يخرجه من البيت ويأخذ بيته، يقول هذا إجارة، أنا مأجرك، أنا ما بيني وبينك بيع، إجار منتهي بالتمليك، يعني إذا سددت تملك، أما قبل التسديد ما تملك، يخرجه. طيب المستأجر كم دفع؟ اللي هو المشترك الحقيقة دفع 200-300,000 يدفع كل سنة 50، لما عجز عن السداد أخرجه. طيب بأي حق تأخذ 300؟ إذا قلنا إجارة نرجع إلى إيش؟ إلى الأجرة. قلت نعطيك كل سنة 20، ما تأخذ كل سنة 50، كيف يعني؟ مثل يقول يلعب على الحبلين، يأخذ إن كان إجارة يأخذ 50، يحسبه إجارة ويأخذ 50، وإذا انتهى وإذا عجز أخذ المال على أنه إجارة، وإذا سدد جعله بيعا. لا، هو أحد أمرين، إما بيع وإما إجارة. إن كان إجارة فليس لك أيها المالك إلا 20، وإن كان بيعا فالمشتري قد دفع 3/4 القيمة فليس لك إلا الباقي. إذا عجز عن السداد يكون البيع مثلا مرهونا أو كفيل غارم، يباع البيت ويأخذ صاحبه الباقي، سدد 400 باقي 100، فيبيع البيت ويأخذ 100 والباقي يرد إلى المشتري. أما يدفع 400,000 كل سنة 50، ثم إذا عجز يسحب منه البيت وتذهب عليه 400، أشك أن هذا ظلم عظيم. هذا يفعله أصحاب الجشع والطمع لأنه في موقف قوة، والمشتري ليس عنده مال فهو في موقف ضعف، فيقيدونه ليضمن حقه، يضمن حقه زيادة، ويتمنى أنه يعجز، لأنه إذا عجز سحب منه السيارة ولا سحب منه البيت وذهب عليه الأقساط التي دفع، هذا حرام. وصاروا يتحايلون يقولون وعد بالتمليك، إجارة بوعد بالتمليك، هذا كلام فاضي، البيوع ما فيها وعد، الوعد غير ملزم، وش الفائدة منه؟ كان ملزما فهو بيع، وكان غير ملزم فلا فائدة منه، كل هذا تحايل على أكل أموال الناس بالباطل. إيش؟ خلونا يروح عليه نصف القيمة وثلاث أرباع القيمة تروح، هذا ظلم، ظلم. ها؟ التأجير الأكثر ولا البيع؟ المهم أنه هذا بيع محرم، أنه إما أن يبيعه بيعا صحيحا مقسطا ويأخذ عليه إما رهن أو كفيل، وإذا عجز يأخذ الباقي بس. لكنهم جربوا بعض الناس وصاروا ما يسددون كذا وتضيع بعض أموالهم، فأرادوا يسلكوا هذا المسلك عشان حتى يأخذون السلعة ويتركونه. لهم حق، إذا أخذوه ما حد يتراضيهم، هذه سلعتنا ما ملكها هي لنا الآن، فهذا حق لنا أخذوه بالقوة، ما في كلام، لا شك أن هذا عقل باطل. ليش؟ لا لين مسألة، هذه مسألة ثانية، هذا فيه غرر، فيه ظلم، أي بيع أو معاملة فيها غرر فيها حرام. لكن لماذا يرضى؟ قال إن المشتري اللي هو المستأجر هذا راضي، نقول راضي والمقابل راضي والمراضي راضي، لأنه في محل ضعف، إحنا واحد يجي يقترض 100,000 يسددها 110 وراضي أيضا، الربا كله رضا بينهم، لأن الذي سيأخذ الربا في موقف ضعف ليس عنده نقد، لو كان عنده نقد ما راح يأخذ 100 ويدفع السنة القادمة 110، لكنه مضطر فيأخذ هذا من باب الضرورة. كذلك الذي يشتري يستأجر بالتمليك كما يقولون، هذا فيه موقف ضعف يرضى انه مضطر. ايه هي العين، هذا واضح ما في اشكال. باقي الشروط الفاسدة المبطلة للعقد هذه تخلي الدرس الكلام عليها الدرس القادم ان شاء الله. الله اعلم، وصلى الله عليه وسلم.